بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن من رحمة الله عز وجل وحكمته بعباده أن شرع لهم مواسم الخيرات والبركات لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين، فيحصل في هذه المواسم رفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات. وإن من المواسم الفاضلة التي نستقبلها في الأيام القابلة شهر رمضان المبارك. هذا الشهر العظيم جعل الله عز وجل فيه من الخير والبركة ما لم يجعله في غيره من الشهور. شهر جعل الله تعالى صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من أتى فيه بعمرة كان كمن أتى فيه بحجة، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن فطر فيه صائما كان له مثل أجره. وإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من من الله تعالى عليه ببلوغ هذا الشهر، فعلينا أيها الإخوة أن نستقبل هذا الشهر بالجد والاجتهاد والعزيمة على استغلاله بالطاعات وما يقربنا إلى الله تعالى. وإن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر أولا التوبة إلى الله عز وجل من معاصيه، والإنابة إليه بفعل ما يرضيه. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور في كل زمان أو مكان، إلا أن لها شأنا عظيما في الأزمنة الفاضلة، لأن الذنوب والمعاصي قد تكون سببا لحرمان العبد فضل ربه عز وجل، فقد يحرم الرزق والعطاء من الله تعالى بسبب ذنوبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ولأن الذنوب والمعاصي إذا لم يتب منها الإنسان فإن نفسه تتشبث بها وتألفها، وحينئذ يصعب عليه فراقها. فعلى المرء أن يحرص على التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي ما استكملت شروطا خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في توبته، بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من عقاب الله عز وجل ورجاء ثوابه، لا رياء ولا سمعة ولا ليثنى عليه أو يمدح. والشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فورا، فيبادر بالإقلاع عن الذنب. فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله، فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله، وإن كان الذنب بترك محرم بادر بتركه، وإن كان الذنب يتعلق بالآدمي بادر برد حقه عليه واستحلاله منه. الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح الندم على ما مضى، بحيث يقع في قلبه ألم وحسرة على ما حصل منه من ذنب، ويتمنى أنه لم يحصل منه ذلك، لأن هذا يوجب له أن ينكسر قلبه وأن يخشع ويذل لله تعالى. والشرط الرابع من شروط التوبة النصوح العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له فعله فهذه التوبة توبة كاذبة. والشرط الخامس من شروط التوبة النصوح أن تكون التوبة في وقت القبول، ووقت القبول نوعان عام وخاص، فالعام أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من المغرب. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثانيا من الأمور التي يستقبل بها هذا الشهر المبارك الإكثار من الأعمال الصالحة، ومنها أولا الحرص على قيام الليل، أعني قيام ليل رمضان، فإن قيام ليل رمضان له شأن عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل ورضا بشرعية هذا القيام واحتسابا للأجر والثواب. ومن قيام الليل صلاة التراويح التي يصليها المسلمون عقب صلاة العشاء كل ليلة من ليالي رمضان، فينبغي على المؤمن أن يحرص عليها وأن يؤديها بخشوع وحضور قلب، وأن يحرص ألا ينصرف إلا مع الإمام حتى يكتب له قيام ليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليال فصلى بهم ليلة ثم انصرف، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالأفضل لمن صلى مع الإمام أن ينصرف معه وأن يوتر معه ويكتب له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه. ثانيا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، فإن هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن كل ليلة، فعلى المؤمن أن يحرص على الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن يحرص أيضا على التدبر والتأمل والتفكر والتعقل لما يقرأه من كلام الله، وأن يحرص على الامتثال لما يوجه إليه من الخطابات في القرآن. وذلك أن تلاوة القرآن التي حث الله تعالى عليها في كتابه ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية بأن يقرأ القرآن لفظا سواء قرأه من المصحف أم عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم وأجر جزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتعقل والتفكر في كلام الله عز وجل، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم للتدبر والتأمل والتفكر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر هو التأمل في ألفاظ القرآن للوصول إلى المعاني. ولا بد لمن أراد أن يتدبر القرآن أن يفهم المعنى، لأن من لا يفهم المعنى لا يمكنه أن يتدبر غاية التدبر. النوع الثالث من أنواع التلاوة لكتاب الله عز وجل التلاوة العملية، وهي الثمرة والنتيجة، وذلك بأن يمتثل أوامر الله عز وجل وأن يجتنب نواهيه فيعمل بالقرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فاتق الله عز وجل. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فاتق الله ولا تتعامل بالربا، إلى غير ذلك. ثالثا من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها في هذا الشهر العظيم تفطير الصائمين، فإن فيه ثوابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتفطير الصوام فيه ثواب عظيم وأجر جزيل كما في الحديث. رابعا من الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثرة الجود والإحسان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخيل من الريح المرسلة، وكان جوده عليه الصلاة والسلام شاملا لأنواع الجود: الجود بالمال، والجود بالنفس، والجود بالعلم. فيجود عليه الصلاة والسلام بكل أنواع الجود. فعلينا أن نحرص في هذا الشهر المبارك على الإحسان والجود إلى الفقراء والمحاويج والأرامل والأيتام، وأنت بجودك على هؤلاء تتعرض لجود الله تعالى. فمن جاد على عباد الله جاد الله تعالى عليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من الأعمال الصالحة المشروعة أيضا في هذا الشهر الاعتكاف، وذلك في العشر الأواخر من رمضان، فإن المقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله في بيت من بيوت الله بحيث ينقطع عن الدنيا وشواغلها. والأمر الثاني تحري ليلة القدر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص في هذا الشهر العظيم على الجود والإحسان والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تتضاعف في هذه المواسم الفاضلة. واعلم أن الأعمال الصالحة يتضاعف ثوابها وأجرها من وجوه أربعة. الوجه الأول من بحسب العامل، والثاني بحسب العمل وتعديه، والثالث بحسب الزمان، والرابع بحسب المكان. فأما الأول وهو تضاعف العمل الصالح بحسب العامل فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثانيا تتضاعف العمل الصالح بحسب تعدي العمل ونفعه، فمثلا الإطعام في أيام الشدة وأيام العوز والجوع أعظم أجرا وثوابا من غيره. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثالثا يتضاعف العمل الصالح بحسب الزمان، فبعض الأزمنة ثوابها وأجرها أعظم من بعض، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رابعا يتضاعف العمل الصالح بحسب المكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض وأكثر ثوابا والعمل فيها أكثر ثوابا من غيرها، كالعمل في حرم مكة وفي حرم المدينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية إلا مسجد الكعبة. أيها الإخوة، صيام رمضان مع كونه فريضة من الفرائض وركنا من أركان الإسلام إلا أن فيه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا وفضلا. فمن فضائله أولا أن الله تعالى افترضه على جميع الأمم قبلنا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر الله تعالى أنه كتب الصيام على الأمم قبلنا، ولولا أن الصيام عبادة عظيمة جليلة محبوبة إلى الله ما فرضه الله تعالى على جميع الأمم. وفي قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيها فائدتان: الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وأن الله تعالى لم يوجب عليها الصيام دون بقية الأمم. والفائدة الثانية استكمال هذه الأمة للفضائل التي كانت للأمم السابقة، بحيث لا يكون لأمة من الأمم السابقة فضيلة إلا كان لهذه الأمة أعظم من هذه الفضيلة. من فضائل الصوم أيضا أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن جزاءه أن يغفر الله له تعالى ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من فضائل الصوم أيضا أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يوفى الصائم أجره بغير حساب، كما في الصحيحين أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فأضاف سبحانه وتعالى ثواب الصيام وجزاء الصيام إليه، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. من فضائل الصوم أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. وذلك أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله بأن يلزم الإنسان نفسه بالطاعة، فالصائم يلزم نفسه بالصيام، فهو يستطيع أن يأكل وأن يشرب من غير أن يراه أحد، ولكنه مع ذلك يحبس نفسه عن المحرمات طاعة لله تعالى، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وفيه صبر عن معصية الله لأنه يمتنع عن المفطرات مع تمكنه منها. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر يناله شيء من الجوع ومن العطش ومن التعب، ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر عند الله تعالى. وإذا كان الصيام جامعا لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من فضائل الصوم أيضا أنه يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. من فضائل الصوم أيضا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أخبر أن هذه الأمة أعطيت في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها، منها أولا: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف بضم الخاء وفتحها، خلوف وخلوف، وهو الرائحة المستكرهة التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام والشراب. هذه الرائحة مستكرهة عند البشر لكنها عند الله تعالى محبوبة. لماذا؟ لأنها ناشئة عن طاعة الله، وكل ما نشأ عن طاعة الله فإنه محبوب عنده سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد أو في دم الشهيد: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. مع أن الدم أيضا من الأمور المستكرهة، لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله تعالى كان محبوبا إليه سبحانه وتعالى. فخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ويزين الله تعالى كل يوم جنته لعباده الصالحين، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. وهذا أيضا من الفضائل، أن الله تعالى يزين كل يوم جنته لعباده الصالحين. ومنها أيضا أنه يغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فعلينا أيها الإخوة أن نستشعر هذه الفضائل، لأن الفضائل بل لأن معرفة الفضائل مما يدفع الإنسان إلى العمل ويحثه على العمل. فأحث نفسي وإياكم أن نستقبل هذا الشهر بالجد والاجتهاد والنشاط، وأن نحرص على اغتنام أوقاته نهارا وليلا بما يقربنا إلى الله تعالى. وهي أيام معدودة، كما قال الله تعالى: أياما معدودات، ما إن يدخل الشهر يوما ثم يومين حتى ينقضي الشهر. فلنحرص على أن نعمر أوقاته بطاعة الله تعالى، من الإكثار من تلاوة كتاب الله تعالى، والحرص على قيام ليله، الحرص على الجود والإحسان إلى غير ذلك، وأن لا يحصل منا تفريط في شيء من الأعمال الصالحة. وإنه مع الأسف الشديد قد يحصل من بعض الناس في رمضان، قد يحصل منهم أمور مخالفة للشرع ومنكرة وتنافي ما يجب لهذا الشهر من الاحترام والتقدير. فمن ذلك أن بعض الناس يدخل عليه رمضان ويخرج رمضان ولا يزال منهمكا في الذنوب والمعاصي، لا يفرق بين يوم صومه ويوم فطره، فيوم صومه ويوم فطره سواء. وهذا في الواقع من الحرمان والخذلان، أن تمر على الإنسان مواسم العبادة ومواسم الطاعة ولا يستغلها في الخير، بل ربما ازداد انهماكا في الشر. ومنها أيضا ما يحصل من بعض الناس من التفريط في أداء الصلوات في أوقاتها، فتجدهم ينامون بعد الفجر ولا يستيقظون إلا قبيل غروب الشمس، فلا يصلي صلاة الظهر في وقتها ولا يصلي صلاة العصر في وقتها، بل ربما بعضهم يمتد به النوم إلى ما بعد غروب الشمس، وهذا من الخطأ ومن الحرمان. فالصلاة أهم من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أداء الصلاة في أوقاتها، وأن نحرص أيضا على إيقاظ أهلينا وأولادنا ومن تحت ولايتنا ورعايتنا. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويعينهم على أداء الأمانة ويصلح لهم البطانة، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يشرع صيام يوم الشك، وما هو يوم الشك عند الحنابلة؟
يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم أيكون من رمضان أم بقية شعبان. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك على المشهور من المذهب هو يوم الثلاثين إذا كان ليلته غيم أو قتر يمنع دون رؤية الهلال. فإذا تراءى الناس الهلال يوم الشك على المشهور من المذهب هو يوم الثلاثين إذا كانت ليلته صحوا. فإذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين وكانت السماء صافية وكانت صحوا وليس هناك غيم أو قتر ولم يرى الهلال، فيوم الثلاثين على المشهور من مذهب الإمام أحمد هو يوم الشك. ولكن القول الراجح وهو الصحيح في هذه المسألة أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كانت ليلته غيم أو قتر. فإذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين ولم يرى لسبب غيم أو قتر أو غبار أو نحو ذلك، فيوم الثلاثين هذا هو يوم الشك الذي لا يدرى أيكون من رمضان أم بقية شعبان. وصيامه محرم، صيام يوم الشك محرم. وصيام يوم الشك لا يخلو من ست حالات: الحال الأولى أن يصومه عن فرض أي عن قضاء رمضان، فلو كان عليه يوم من رمضان وصام يوم الثلاثين من شعبان فلا حرج في ذلك. والحال الثانية أن يصومه عن نذر، بأن نذر نذرا وأراد أن يصوم هذا اليوم فلا حرج في ذلك. والحال الثالثة أن يصومه لكونه وافق عادة، كمن كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الشك فلا حرج في ذلك. والحال الرابعة أن يصومه موصولا بما قبله، كما لو كان يصوم مثلا أياما من شعبان ويكثر الصيام في شعبان فصام يوم الشك فلا حرج في ذلك. فهذه أربع حالات لا حرج في صيام يوم الشك فيها: إذا صامه عن قضاء رمضان أو عن نذر، أو صامه موصولا بما قبله، أو صامه لكونه وافق عادة. الحال الخامسة أن يصومه احتياطا لرمضان، فيصوم يوم الشك احتياطا لرمضان، فهذا محرم لأنه من التنطع. والحال السادسة أن يصومه تطوعا من غير سبب، فهذا أيضا محرم. إذن صيام يوم الشك له ست حالات، أربع حالات يجوز فيها صيامه وحالان لا يجوز فيهما صيامه، وهي ما إذا صامه احتياطا لرمضان لأن هذا من التنطع، والحال السادسة إذا صامه تطوعا من غير سبب. والواجب إذا تراءى الناس الهلال وكان ليلة الثلاثين غيم أو قتر، الواجب إكمال العدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل فضل ليلة القدر في قيامها فقط أم يشرع فيها جميع أفعال الخير؟ هل فضل ليلة القدر في قيامها فقط أم يشرع فيها جميع أفعال الخير؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان إذا دخل العشر اجتهد ما لا يجتهد في غيرها، فقالت عائشة رضي الله عنها: كانت إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يجتهد في ليالي العشر بالصلاة والقرآن والدعاء وسائر الأعمال الصالحة. وليس المعنى أنه يحيي الليل كله بالقيام، بل يخلط، يقوم من الليل ويقرأ قرآنا ويدعو ويذكر الله عز وجل. وليلة القدر من ليالي العشر، وهي أشرف الليالي، قال الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم إما من القدر وهو الشرف والعظمة، لأنها ليلة شريفة عظيمة، كما يقال فلان ذو قدر عندي أي ذو شرف ومكانة، وإما من القدر وإما من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقد أخفى الله عز وجل هذه الليلة لحكمتين: الحكمة الأولى امتحانا وابتلاء لعباده لأجل أن يجتهدوا في طلبها في كل ليلة، وثانيا ليتبين من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن هو متخاذل أو كسلان. وليلة القدر لها علامات مقارنة ولها علامات لاحقة. أما العلامات المقارنة لليلة القدر فمنها كثرة النور والضياء في تلك الليلة أكثر من غيرها، لأن الملائكة تتنزل فيها بالرحمات والبركات والخيرات، كما قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، فيكثر فيها الضياء والنور أكثر من غيرها. ومن علاماتها انشراح صدر المؤمن في تلك الليلة، فيجد في صدره انشراحا وأنسا وسرورا وطمأنينة لا يجدها في غيرها من الليالي. ومن علاماتها أن المؤمن في تلك الليلة يجد من نفسه حرصا على العبادة وحرصا على إكمالها وإتقانها أكثر من غيرها. ومن علاماتها أيضا أنها ليلة ساكنة، كما جاء في الحديث: بلجة لا حارة ولا باردة، وليس فيها عواصف ولا قواصف، بل هي ليلة هادئة. هذه علامات مقارنة. أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، حتى إنك تجد الفاصل بين الشمس والظل كأنه خط. ومنها أيضا من علاماتها استجابة من وفق للدعاء فيها، أن الله تعالى يجيب دعاءه. وقد يمن الله تعالى على بعض عباده فيريه ليلة القدر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في ليلتها أني أسجد في ماء وطين. أري عليه الصلاة والسلام في ليلتها أنه يسجد في ماء وطين. فمطروا ليلة 23 فوقف سقف المسجد وكان من عريش، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وعلى أثر جبهته الماء والطين، وهذا ما رآه في المنام. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أروا ليلة القدر في المنام، أراهم الله ليلة القدر في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. ومن ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت نعم أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الشاهد قولها إن رأيت أو إن وافقت، وهذا يدل على أن الله تعالى قد يمن على بعض عباده فيريه ليلة القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم ما يفعله البعض من قص أظفارهم ودفنها بالبقيع؟
هذا الأصل لا عمل له، هذا الفعل لا أصل له، والمقابر يجب احترامها وتعظيمها لأنها مدفن الأموات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فكون الإنسان يقلم أظفاره أو يقص شعره في المقابر هذا لا أصل له، وإذا صحب ذلك اعتقاد يعتقد أن لذلك فضيلة أو مزية أو أنه يريد أن يدفن هذه الفضلات من الأظفار والشعر، فهذا من البدع، لأن الأظفار والشعر ليس له حرمة، يلقى في أي مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما صحة الحديث الذي يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على سابع جار، وكيف تتم معرفة ذلك وتحديد الجار السابع؟
الأحاديث الواردة في تحديد الجوار كلها ضعيفة، جاء في بعضها أن الجوار 40 جارا من اليمين واليسار إلى غير ذلك، والصواب في ذلك أن الجوار يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس، لأننا لو قلنا الجار أن الجار 40 جارا لا يتأتى هذا في زمننا، في الزمن السابق ربما يتأتى لأن البيوت كانت صغيرة جدا، ف40 جارا من اليمين قد لا يتجاوز مثلا 200 متر، لكن في زمننا الحاضر لو قلنا الجار 40 جارا شمل ذلك يعني حيا بأكمله، فالمرجع فيما يكون جارا إلى العرف، إلى عرف الناس، فما تعرف الناس عليه أنه جار فهو جار، لأن القاعدة أن كلما أتى به الشرع ولم يرد له حد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. والأحاديث الواردة في تحديد الجوار بسبعة جيران أو ب40 جارا كلها ضعيفة ولا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل لو نوى الشخص الصيام من الآن وتوفي قبل رمضان هل يكتب له الأجر كاملا؟
المؤمن إذا نوى العمل الصالح وسعى فيه وحيل بينه وبينه يكتب الله تعالى له أجره كاملا، فكل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكنه لم يدركه بسبب مانع كتب الله له الأجر كاملا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذه قاعدة، أن كل من نوى العمل الصالح وسعى فيه ولكنه لم يدركه ولم يتمكن منه لعذر شرعي، كتب الله له الأجر كاملا، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ممكن تبين لنا زكاة الفطر باختصار، وما هو مفروض ومتى تخرج؟
زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، فمقدارها صاع من طعام، يعني من طعام الآدميين، فلا بد أن تكون من قوت الآدميين، فلا يجزئ إخراجها من غير القوت. فمثلا أكثر الناس الآن يقتاتون الرز والبر ونحوه، الشعير غالب الناس لا يأكله، كان طعاما فيما سبق، أما في زمننا الحاضر فالشعير ليس قوتا للآدميين، وإنما الغالب أنه قوت للبهائم. وعلى هذا فإخراج الشعير غير مجزئ، لأنه ليس من طعام الآدميين. كذلك أيضا التمر، التمر كان فيما سبق حينما كان الناس في جوع وشدة كان قوتا وطعاما، في وقتنا الحاضر أغلب الناس بل أكثر الناس يأكلون التمر تفكها ولا يأكلونه اقتياتا. هل يوجد أحد في زمننا الآن يقتات التمر صباحا وظهرا ومساء؟ لا يأكله، نعم هو يؤكل ولا بلا ريب، ولكنه لا يتخذ قوتا، لا يتخذ قوتا. والمقصود بزكاة الفطر هي أن تعطي هؤلاء المساكين ما يقتاتونه، ولا سيما وأن بعض العائلات قد يوجد فيها صبيان، ومن المعلوم أن الصبيان لا يأكلون التمر في الغالب الأعم، فإخراجها لا بد أن يكون من قوت الآدميين من البر أو الرز، وأنفع ما يكون الرز لأنه هو القوت الغالب الأعم. وزكاة الفطر لوقت إخراجها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فوقت الفضيلة هو صباح العيد قبل الصلاة، ووقت الجواز قبل ذلك، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل أفضل أن أشتغل بحفظ القرآن أو تلاوته؟
يقول: هل الأفضل أن أشتغل بحفظ القرآن أو بتلاوته؟ الجواب أن تجمع بين الأمرين، وأنت إذا اشتغلت بحفظ القرآن فحفظ القرآن تلاوة، لأنه لا يمكن أن تحفظ القرآن إلا إذا تلوته، لكن احرص على أن يكون أن تخصص وقتا للتلاوة والختم، يعني تمر على القرآن جميعا، وأن تخصص وقتا للحفظ والمراجعة. وقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن قد يسر الله تعالى حفظه وتلاوته، ولكن يحتاج من الإنسان أن يكون مخلصا لله. متى أخلصت لله تعالى ونويت بحفظك للقرآن وجه الله تعالى والدار الآخرة واستعنت بالله أعانك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل الأفضل أن تفطر الصائمين في المسجد النبوي أو في البلد، مع أن في البلد أكثر حاجة إلى من يفطر في المسجد النبوي؟
نعم. يقول: هل الأفضل أن يفطر الإنسان في المسجد النبوي أو في بلد يكون أشد حاجة؟ الجواب أن كونه يفطر في بلد أشد حاجة أعظم أجرا وثوابا، وذلك لأن كونه يفطر في بلد يكون أشد حاجة هذا الفضل يرجع إلى ذات العبادة. وتفطيره في المسجد النبوي فضيلة ترجع إلى مكان العبادة. والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. وأضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: إنسان لو صلى خلف الإمام، لو صلى خلف الإمام ورأى الإمام مباشرة لا يخشع في صلاته بسبب حركة من بجانبه أو أنه يؤذيه برائحته، ولو صلى في طرف الصف أو في آخر صف من المسجد لخشع في الصلاة. فأيما أولى؟ أن يصلي خلف الإمام مع عدم حضور قلبه، أو يصلي في طرف الصف أو في آخر المسجد مع خشوعه وحضور قلبه؟ نقول الثاني أولى. لماذا؟ لأن الخشوع وحضور القلب يتعلق بذات الصلاة. فصلاة لا خشوع فيها كجسد بلا روح. وكونه يصلي خلف الإمام هذا فضل يعود إلى المكان. مثال آخر: إنسان مثلا يطوف بالبيت، لو دنا من الكعبة لم يستطع الرمل، ولو بعد وطاف في حاشية المطاف تمكن من الرمل. فأيما أولى؟ أن يدنو من الكعبة ويقرب من الكعبة ويدع الرمل، أو أن يبعد ويرمل؟ نقول كونه يبعد ويرمل أولى. لماذا؟ لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، والدنو من الكعبة فضيلة تتعلق بمكان العبادة. مثال آخر: إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو متعب جدا، لو صلى في أول الوقت أدرك فضيلة أول الوقت، ولكنه لن يخشع. ولو نام ساعة أو ساعتين ثم قام قبل العصر بنحو نصف ساعة وصلى لخشع في صلاته. فهل الأولى أن يصلي أول الوقت فيراعي فضيلة الزمن، أو يؤخر الصلاة فيراعي ما يتعلق بالخشوع وحضور القلب؟ نقول الثاني أولى. إذن نرجع للقاعدة، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. ولهذا قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإذا قدر أن الإنسان لو فطر الصائمين في مكان هم في حاجة بل في ضرورة، نقول هذا أفضل مما لو فطرهم في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي نظرا لشدة الحاجة في ذلك المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما هي أفضل تفسير من التفاسير التي تقترح قراءتها خلال الشهر، والمنهجية في القراءة؟
التفاسير تختلف بحسب مستوى القارئ، فهناك طالب العلم وهناك العامي. لكن إذا كان الإنسان عاميا أو مبتدئا في طلب العلم، فمن أحسن التفاسير تفسيران: التفسير الأول تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. فهذا التفسير من أحسن التفاسير من حيث صحة المعتقد، ومن حيث ما فيه من الفوائد وما فيه من العلم الغزير. والثاني تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، فتفسيره أيضا جيد ومفيد، ولا سيما للعام ولطالب العلم المبتدئ. أما طالب العلم المرتقي الذي يمكن أن يعرف أقوال العلماء ويميز بين الصحيح والضعيف وبين الاعتقاد الخاطئ والصحيح، فهناك تفاسير من أجودها تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تفسير البغوي، تفسير الطبري إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: شخص ترك الصيام في رمضان عشوائيا منذ أن كان في المتوسطة حتى يومه هذا، فما حكم هذا وماذا عليه؟ أحسن الله إليكم.
ما معنى عشوائيا؟ يعني ترك أيام ما يدري عنها. نعم، من تعمد أن يترك الصيام عمدا، يعني أفطر أياما من رمضان في سنوات ماضية عمدا، فهذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا قضاء عليه، لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها المحدد شرعا فإنها لا تقضى، ولو قضاها لم ينفعه القضاء. فكل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر شرعي فإنه لا يقضي، ليس رحمة به وتشجيعا له، بل عقوبة عليه، فلا يجزئه إلا أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه ويستكثر من الأعمال الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما هي الطريقة لدراسة علم الفقه؟
الطريقة لدراسة علم الفقه يختلف بحسب العالم أو الشيخ أو المعلم الذي يقرأ عليه الإنسان، ولكن أحسن طريق هو أن يحفظ متنا من المتون المعتمدة في مذهب من المذاهب، ثم يحرص على حفظ هذا المتن وفهمه وإتقانه، وأن لا ينتقل من هذا المتن إلى متن آخر إلا بعد فهمه وإدراكه، ثم يرتقي شيئا فشيئا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: امرأة تلد كل سنتين، فسنة هي حامل وسنة ترضع، هل عليها الصوم إذا كانت خائفة لحملها أو رضيعها؟ تستمر تلد كل سنتين فلم تصم منذ 5 سنوات.
نعم، عليها القضاء إذا كانت تستطيع القضاء، عليها القضاء ولو أن تتوقف عن الحمل أو الإرضاع، لأن الصيام واجب في ذمتها، فيجب عليها أن تقضي هذه الرمضانات التي أفطرتها، ولا شيء عليها سوى القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: إذا صلى الإمام صلاة سرية ثم إذا وصل إلى الرابعة تذكر أنه نسي ركنا في الركعة الأولى كالفاتحة مثلا، ثم قام الإمام ليكمل ما عليه، فهل على المأمومين أن يقوموا معه؟
أحسنت. إذا السؤال يعني إذا زاد الإمام ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، إذا زاد الإمام ركعة فما موقف المأموم من ذلك؟ الجواب: المأموم موقفه لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، كما لو ذكر الإمام أنه لم يقرأ الفاتحة أو أنه نسي ركنا من أركان الصلاة، فيجب على المأموم أن يتابعه، وينبغي للإمام إذا قام وسبحوا به أن يشير إليهم أن قوموا حتى يعلموا أن قيامه عمدا لإصلاح صلاته. والحال الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الزائدة سهوا ونسيانا، فلا يجوز له أن يتابعه. والحال الثالثة أن يكون الأمر مترددا، لا يعلم هل قام لإصلاح صلاته أو أنه نسيانا، فلا يتابعه، لأن الأصل هو النسيان. وعلى هذا فهذا الإمام الذي قام لتركه ركن من أركان الصلاة يجب على المأموم أن يقوم ويتابعه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: حديث صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة، هل يشمل النوافل وصلاة الجنازة؟
نعم، الحديث عام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، عام يشمل الفرائض والنوافل والجنازة، فكل صلاة تحصل في المسجد النبوي فإنها تضاعف، سواء كانت فرضا فرض عين أم فرض كفاية كالجنازة، أم كانت نفلا مطلقا أم مقيدا، وكذلك في المسجد الحرام. نعم.
هذا السائل يسأل: هل يتضاعف ثواب صلاة الجنازة في الحرم المدني، أي 100 قيراط؟
مئة إيش؟
قراط.
لا يتضاعف الصلاة تتضاعف، لكن الصلاة على الجنازة من صلى على جنازة فله قراط، فالقراط يتعدد بتعدد الجنائز، لكن لا ريب أن القراط في المسجد النبوي ليس كالقراط في غيره، ولكن لا نجزم ونقول أن القراط في المسجد النبوي بألف قراط، لأنه يجب أن نعلم أن المضاعفة التي لها حد محدود في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هي الصلاة فقط، أما ما سواها من الأعمال فهي وإن كانت تضاعف لكن لا نجزم بأنها ألف أو مئة ألف. فلا يقال مثلا إن صيام شهر في مكة خير من مئة ألف شهر، أو صدقة درهم في مكة خير من مئة ألف درهم، لأن هذا لم يرد، والأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة. فالأعمال الصالحة تضاعف في حرم مكة، لكن مضاعفتها على نوعين: النوع الأول ما له حد محدود وهو الصلاة، فصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف فيما سواه. ما سوى الصلاة من الصدقة والصيام وغيرها هي مضاعفة، لكن الله أعلم بالقدر الذي تضاعف فيه، وكذلك يقال بالنسبة للمسجد النبوي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم القرقيعان وهو توزيع الحلوى ليلة الخامس عشر من رمضان؟